ولا تأتي بخبر ثم تأتي باستفهام وتأتي بتعجب وتأتي بنفي وهكذا إلى غير ذلك تنوع. قال وأن تكون مواطن الوقف فيه قوية شافية للنفس. ومن خير الأمثلة لهذا الأسلوب خطبة علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما أغار سفيان بن عوف الأسدي على الأنبار وقتل عامله عليها. أبعضهم إخوان يأتي بخطبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الأنصار في حديث ماذا بارك الله فيك عبد الله بن زيد وغيره في لما خطبهم وجمع الأنصار وقال يا معشر الأنصار يا معشر الأنصار ويحلل تلك الخطبة. وصاحبنا هنا أتى بخطبة علي والله أعلم بها يا إخوان. ما رأيت مصدرها؟ هو ينقل من ناجي البلاغ مستاب ناجي البلاغ المنشور إلى علي
كامل.
طيب فينظر يا خمس سنة بها. فالحاصل أننا ننظر ماذا أراد مصنف من هذا فقط. قال رحمه الله تعالى قال أي علي بن أبي طالب رضي الله عنه هذا أخو غامد قد بلغت خيله الأنبار وقتل حسان البكري وأزال خيلكم عن مثالثها وقتل منكم رجالا صالحين. الآن بدأ كثيرهم كيف يعني يقتل رجال صالحين منكم وأنتم تسكتون. وقد بلغني أن الرجل منهم يعني من الذين أغاروا كان يدخل على المرأة المسلمة والأخرى المعاهدة فينزع رجلها وخدها ورعاشها ثم انصرفوا واشرين يعني واشرين عندهم شيء مال كثير نانا على رجلا منهم شم يعني ما جرح واحد منهم ولا أريق لهم دم يعني يصورون على الانتقام ولكن رجل وترضون. فماذا قال فانظر كيف تدرج ابن أبي طالب في إثارة شعور سامعيه حتى وصل إلى القمة فإنه أخبرهم بغزو الأنبار أولا ثم بقتل عامله وأن ذلك لم يكفي سفيان بن عوف فأغمد سيوفه في محور كثير من رجالهم وأهليهم ثم توجه في الفقرة الثانية إلى مكان الحمية فيهم ومسار العزيمة والنخوة من نفس كل عربي كريم ألا وهو المرأة فإن العرب تبذل أرواحها رخيصة في الزوج عنها والدفاع عن خدرها. قال فقال إنهم استباحوا حماها وانصرفوا آمنين. وفي الفقرة الثالثة أظهر الدهشة والحيرة من تمسك أعدائهم بالباطل ومناصرته وفشل قومه عن الحق وخذلانه ثم بلغ الغيظ منه وبلغهم فعيرهم بالجبن والخور. هذا يا أخوان تطبيق لهذه القصة التي إن كانت النهج البلاغة فهي غير ثابتة. نهج البلاغة يا أخوان نسبته إلى علي بن أبي طالب ليست صحيحة. قال هذا مثال من أمثلة الأسلوب الخطابي نكتفي به في هذه العجالة ونرجو أن نكون قد وفقنا إلى بيان أسرار البلاغة في الكلام وأنواع أساليبه حتى يكون الطالب خبيرا بأفانين القول ومواطن استعمالها وشرائط تأديتها والله موفق. إذن اليوم أخذنا الأساليب والأساليب ثلاثة أسلوب علمي وأسلوب أدبي وأسلوب خطابي. الأسلوب العلمي يتسم بماذا؟ بالهدوء وتوضيح المشكلات وماذا بارك الله فيك حسن التقرير للمسائل وإلقاء الحجج ويخاطب العقل كما يقولون. والأسلوب الأدبي يعتمد على ماذا؟ على الخيال الرائع وعلى الجمال وعلى ما أشبه ذلك وماذا بارك الله فيكم على التصويرات. والخطابي يعتمد على الشدة على نبرات الصوت والكلمات الرنانة. فالمطلوب منك أن تلخص ما ذكر كثير منه يا أخوان إنما هو شرح يعني شرح مبسط على طريقة أصحاب المدارس. أنت تأتي وتلخص من ابتداء من فصاحة الكلمة إلى فصاحة المتكلم إلى كذلك أيضا ماذا بارك الله فيك إلى البلاغة وإلى الأساليب تلخصها ربما تخرج معك في كلام قليل. وإن شاء الله من يوم السبت نبدأ فندخل في ماذا؟ فندخل في المعاني نقدم كتاب المعاني على كتاب البيان. إن كتاب البيان يا إخوان أوله سهل ثم بعد ذلك نأتي إلى مثل درس من المنصات عند المسلمين بعد ذلك ينصرفون فنقدم علم المعاني وهو علم جميل ثم علم البديع ونؤخر عن البيان هذا إلى الأخير. فإذا انصرف الناس بعد ذلك سنقل انصرفوا فيه خير كثير. طيب وأنا اللب يعني الذي ينظر إلي في المكتبة في الأوقات يعني ماذا فيقول هذا كأنه مجنون يعني أريد أن أنظر ترجمة أبي القمة النحوي هذا الذي عرف بتشدقه بالكلام عرف من هذا الإخوان بتشدقه بالكلام. فذكر ياقوس الحمو في معجم الأدباء يعني قصصا كثيرة بدأت يرى في قصة من القصص المروية عنه وبعد ذلك ما تبرك نفسي حتى كنت أنا فتركته جلست بعد ذلك أكتب أتغطي نفسي شيء آخر ساعة، ثم عرف ذلك ما في فائدة، وأتو بعد ذلك شيء آخر ما في فائدة. أكاد أن يعني ويعني مما ذكروا في ترجمته، ذكروا في ترجمته أنه كان يتشدق في الكلام كثيرا، يتشدق في الغرف. فقال يعني كان له غلام، غلام أحب أن يمشي يعني ماذا أن يخدمه، وكان هذا الغلام يعرف ما لديه من التقعر في الكلام ومن الكلام الكثير ومن طيب. فقال أنه قال لغلام له: خذ من غريمنا هذا كفيلا، ومن الكفيل أمينا، ومن الأمين زعيما، ومن الزعيم عزيما. فقال الغلام للغريم: مولاي كثير الكلام، فمعك شيء؟ يعني مع الشيء صالح على فاره وخلاه، أرضاه أخذ منك، وأنا قال زاد ناقص تركه. فلما انصرف قال: يا غلام فعل غريمنا. قال سقى. قال: وما سقى؟ قال: بقى. قال: وما بقى؟ قال: استقلع. فقال: خذ استقلع. قال: انقلع. يعني ذهب الحاج. قال: فوت علي. قال: منك تعلمت. فقال له، قال ذات مرة: أسقعت الأتاريخ؟ أسقعت الأتاريخ؟ فقال: رق فيلم. فقال له: ويحك ما رق فيلم؟ قال: لا وما سقعت الأتاريخ. قال له: هل صاحت الديوك؟ يعني يقصد قبل الفجر، هل قد بدأت تصلح الديوك وكذا؟ فقال له: أنا قلت لك لم يصح منها شيء. فشاهد أنه كان وذكر قصصا كثيرة، وما استطعت أن أكمل، ما استطعت أن أكمل، خشيت أن أنا الفجر ضاحك أنا سطر المكتبة. الله المستعان. فالحاصل من هذا بارك الله فيكم أن التشدق في الكلام غير مرغوب، تشدق في الكلام غير مرغوب. طيب يا أخواني دعونا الكلام مرغوب عندكم. معجم الأدباء الخامس 72 وما بعدها. معجم الأدباء لكن انتبه تضحك في المكتبة.
ترجمة من؟
هذا أبو علقمة
الأسلوب الأدبي عند من؟
وكما تقدم لنا نبدأ كما تقدم لنا أول هذا الكتاب أن البلاغة على ثلاثة أقسام، أن البلاغة ثلاثة علوم: البيان والمعاني وماذا والبديع. البيان والمعاني والبديع، وأكثر ماذا وكثير من المصنفين في كتب البلاغة يقدمون علم المعاني، يقدمون علم المعاني، وصاحبنا قدم علم البيان، فنأخذ علم المعاني إن شاء الله، لأنه أسهل بالنسبة إلى علم البيان الذي فيه شيء من الغموض في بعض دروسه الأخيرة، وإلى دروسه الأولى سهلة. وماذا بارك الله فيكم أيضا كما قلنا لكم، ما هو الفرق بين هذه الثلاثة الفنون؟ ما هو الفرق بين هذه الثلاثة العلوم: المعاني والبيان وماذا والبديع؟ شبهنا لكم وقربنا لكم ذلك بمثال، وهو كما قلنا لكم فيما مضى ونعيده لأن بعض الإخوة ربما كان متغيبا لأمر ما، فشبهنا لكم ذلك بطبق الحلوى، شبهنا لكم ذلك بطبق من الحلوى. فهذا الطبق الذي هو من الحلوى لو نظرت إلى مكوناته من الدقيق والزيت وكذلك ما أشبه ذلك من هذه الأشياء والصبغات وما أشبه ذلك، هذه المكونات التي تكون هذه الحلوى هي علم البيان. نشبهها بماذا يا إخوان؟ بعلم البيان، ما فيه من تشبيهات واستعارات وكنايات وما أشبه ذلك، وما فيه من الأشياء التي تحسنه كاللوز وكذلك أيضا ماذا القرنفل وما يسمى بالهيل وما أشبه ذلك،
من هذه المحسنات هذه كأنها علم البديع التي تزين اللا شيء وتجعله في ماذا؟ في صورة جميلة وفي منظر رائع. وعلم المعاني هو مطابقة هذا ماذا بارك الله فيك الكلام لمقتضى الحال، بمعنى أنك لو قدمت هذا الطبق إلى رجل في غاية من الجوع، قدمت الحلوى على الرز واللحم أو على الخبز والإدام، هل هذا مناسب لذلك الشخص أو غير مناسب؟ غير مناسب، الحلوى قبل الأكل والبطن فارغة ما هي طيبة. ولكن لو أعطيته خبزا وإداما أو رزا ولحما وما أشبه ذلك ثم بعد ذلك أعطيته هذا الطبق، كان ذلك مناسبا جدا، كان ذلك مناسبا جدا لذلك الرجل. فعلم المعاني هو مطابقة الكلام لمقتضى الحال، مطابقة الكلام لمقتضى الحال. افتحوا على علم المعاني صفحة 116 عند الإخوة وعندي 137. قال علم المعاني، إذن علم المعاني هو علم يعرف به أحوال الكلام العربي، علم يعرف به أحوال الكلام العربي التي يطابق بها مقتضى الحال. علم المعاني هو علم يعرف به أحوال الكلام العربي، هو علم يعرف به أحوال الكلام العربي التي يطابق بها مقتضى الحال، التي يطابق بها مقتضى الحال. قال المصنف رحمه الله تعالى: علم المعاني تقسيم الكلام إلى خبر وإنشاء، تقسيم الكلام إلى حصى والكذب كما سيأتي معنا، هذا سيأتي معنا، ولكن تمهيد للدرس، تمهيدا للدرس. الكلام الخبري هو ما يحتمل الصدق والكذب، ما يحتمل الصدق والكذب. لو قلت لك قام محمد، لو قلت لك قام محمد، فإذا كان محمد قام يكون هذا الكلام يا إخوان مطابقا للواقع أو غير مطابق؟ يكون مطابقا للواقع فهو كلام صدق، وإذا كان محمد لم يقم كان هذا الكلام غير مطابقا للواقع وكان هذا الكلام كذب، كان هذا الكلام كذبا. فإذا الكلام الخبري ما يحتمل الصدق وماذا؟ والكذب لذاته، ما يحتمل الصدق والكذب لماذا؟ لذاته، يعني بقطع النظر عن قائله، بقطع النظر عن قائله. فكما سمعت لو قلت لك قام محمد يصح أن تقول، أن تقول لماذا؟ لا لا لم يقم، ويصح أن تقول نعم قام، فإذا قام كان مطابقا للواقع وإذا لم يقم لم يكن مطابقا للواقع. لكن إذا قلت لك هل قام محمد، هل قام محمد، هل يصح أن تقول لي ماذا بارك الله فيك أنت صادق أو أنت كاذب؟ لا يصح أن تقول أنت صادق وأنت كاذب، لأنني لم أخبر بخبر حتى أطلب نسبته إلى الصدق والكذب، وإنما ماذا؟ وإنما كان هذا الكلام الذي طرحته استفهاما، كان هذا الكلام الذي طرحته استفهاما. جاء المطر يا أخوان، هذا كلام، هذا إنشاء أو خبر؟ خبر صادق أو خبر؟ توقف الجرس، خبر أو إنشاء؟ الآن لو قلت يا أخوان هل نوقف الجرس؟ هذا إنشاء أو خبر؟ لو قلنا وقفنا الجرس؟
إذا وقفنا هو
طيب. أين
إن الكلام يحتمل إلى خبر أو إنشاء. وقبل أن نبدأ استكمال ما شرعنا به، هنا تنبيهان. التنبيه الأول هو أنك ربما تجد في كتب بعض العلماء يقولون، وهذا هو قول البيانيين، أو يقول البيانيون كذا، والمراد بالبيانيين علماء البلاغة، وليس المراد بهم علماء فن علم البيان فقط، وإنما يطلقون لفظة البيانيين ويريدون أهل البلاغة من علم المعاني وعلم البديع وعلم البيان، فيطلقون على البلاغيين لفظة البيانيين. والتنبيه الثاني هو أن الأسلوب الأدبي الذي تقدم معنا ذكر مميزاته وخصائصه من أحسن من صوره الحريري في مقاماته، أحسن من صوره الحريري في مقاماته، فإن مقاماته رحمه الله أدبية، مقامات الحريري مقامات أدبية، والذي يقرأ في مقامات يقرأ مقاماته ماذا يعرف قوة الرجل في علم ماذا بارك الله فيك الأدب. وعلوم الأدب كثيرة، علوم الأدب كثيرة، وربما بعضهم يكون متمكنا في علم منها ويضعف في علم آخر، كما ذكروا عن بعضهم أنه كان قويا في الأدب وكان لا يفتن فن الإنشاء، لا يفتن فن الإنشاء، والإنشاء معناه كتابة الرسائل، كتابة الرسائل إلى الملوك وإلى الأمراء وإلى الوزراء وإلى الولاء وما أشبه ذلك. وهناك أيضا كتاب في المكتبة في مجلد لطيف جمع فيه العبارات الأدبية من شعر الشعراء ونثر النافرين، وقسمه أقساما ذكرها في ذلك الكتاب، وهو كتاب جميل يذكر مثلا الكرم ويذكر ما ذكره أهل الأدب في تشبيهات الكرم وما ذكروه في ماذا بارك الله فيكم في ما مثلا البخل وفي مثلا وصف الطبيعة وما شابه ذلك. طيب، وكما تقدم أيضا نعيد أن الخبر ينقسم إلى أن الكلام ينقسم إلى خبر وإنشاء. والخبر هو ما يحتمل الصدق والكذب، ما يحتمل الصدق والكذب. إذا أعلمك شخص بأمر ما فإن هذا الأمر الذي أعلمك به وأخبرك به يكون مستملا للصدق والكذب. فلو قال قائل مثلا قام زيد، ننظر إلى حقيقة الأمر وإلى واقعه، فإن كان زيدا قد قام قيل هذا خبر. لماذا؟ لأنه احتمل الصدق والكذب، احتمل الصدق والكذب. وإن كان كذلك لم يقم فهذا خبر، لأنه احتمل الصدق واحتمل الكذب. ولكن إذا قال شخص ماذا بارك الله فيكم هل قام زيد، هل قام زيد، هذا استخبار وهو استفهام، يستفهمك ويسألك عن قيام زيد هل وقع أو لم يقع، فهذا إنشاء، لا يصح أن تقول له أنت صادق ولا يصح أن تقول له أنت كاذب، لأنه يستفهم ولا يخبر بشيء ثم بعد ذلك تنظر إلى الواقع هل طابقه أو لم يطابقه. هذا الفرق بين الخبر والإنشاء. وهناك فائدة ننبه إليها، وهي أن أول من قسم الخبر فيما يذكر بعض الباحثين، أول من قسم الكلام إلى خبر وإنشاء هم المعتزلة. أول من قسم الكلام إلى خبر وإنشاء هم المعتزلة، وأرادوا أن يتوصلوا بذلك إلى مسألة خلق القرآن، أرادوا أن يتوصلوا بهذا التقسيم إلى مسألة ألا وهي خلق القرآن. إبراهيم بن يسار النظام أول من أو من أوائل من أتى بهذا التقسيم المبتدأ، بهذا التقسيم المبتدأ. وماذا بارك الله فيكم، وتبعه تلميذه الجاحظ، تلميذه المعتزلي الجاحظ، وكذلك أيضا تبعه على ذلك وسار على منواله قوم آخرون. والشاهد لماذا ذكروا ذلك،
لماذا قسم الخبر، لماذا قسم الكلام إلى خبر وإنشاء؟ قالوا إذا نظرنا إلى ما يتضمنه القرآن فإن هذا القرآن يتضمن إما أمرا وإما نهيا وإما خبرا، يتضمن إما الأمر وإما النهي وإما الخبر، والأمر لا يكون إلا عند وجود من يؤمر، والنهي لا يكون إلا عند وجود من ينهى. مثلا هل يصح منك أن تقول قم يا زيد، زيد ما هو موجود؟ لا يصح ذلك حتى يكون حتى يوجد زيد، فتوصلوا من ذلك إلى القول بماذا؟ بأن القرآن محدث وهو مخلوق، وهذا الكلام باطل وفاسد، لأن كلام الله سبحانه وتعالى صفة من صفاته، وهو كما ماذا بارك الله فيكم تعرفون إنما الحدوث في أحاده. طيب، فأشاهد من هذا أن هذا الكلام ينتبه له، أن هذا التقسيم من أوائل أو أوائل يعني من جاء به هم هؤلاء الخبثاء الذين اتخذوا اللغة ماذا بارك الله فيكم طريقا إلى نشر معتقداتهم، وأصلوها بتأصيلات من عند أنفسهم. ثم احتاج بعد ذلك العلماء إلى بعد أن انتشر هذا التقسيم في أوساطهم، احتاجوا إلى ذكر الخبر والإنشاء، فيذكرون مثلا علماء النحو يذكرون عطف الجملة الإنشائية على الجملة الخبرية، هل هو جائز أو غير جائز، وهذا من قسم الإنشاء وهذا من قسم الخبر، إلى غير ذلك مما يدرس. فإذا درست ذلك فانتبه لهذا الأمر، وهو أن المراد منه ما سمعته، يعني هم قالوا كلام الله سبحانه وتعالى لما قال، لما مثلا بارك الله فيه ماذا نادى موسى، أو لما أمره أن يلقي عصاه، لما أمره أن يلقي عصاه كان ذلك لما كانت العصا بيد موسى، فمعنى ذلك أن القرآن يقول كلام الله حدث في ذلك الوقت، فهو مخلوق، لأنه لو كان ما هو ماذا بارك الله فيه من الصفات الأزلية إلى غير ذلك من الكلام الهذر الذي يذكرونه ومن الشبه التي يطرحونها، وماذا بارك الله فيكم. فالحاصل أنك تنتبه لمثل ذلك، فالله سبحانه وتعالى متصف بصفة الكلام، والقرآن غير ماذا بارك الله فيكم كلام الله غير مخلوق صفة. طيب ماذا بارك الله فيكم، الذي يريد أن يقرأ شيئا من ذلك يقرأ في كتاب عبد العزيز عتيق، له 4 أجزاء، جزء في علم المعاني وقدمه بكلام عن الفصاحة والبلاغة، وجزء في علم البيان، وثالث في علم البديع، وآخر في العروض والقوافي. وهو رجل يعني محاضر يعني في جامعات اللبنانية، وتجد في كلامه الغث السمين والكلام المتين والكلام الهذر وماذا بارك الله فيك، وهو ربما يكون البلاغة الواضحة إلا أنها بطريقة أخرى، كتابه هو البلاغة الواضحة إلا أنه زاد عليها بعض المباحث وبطريقة أخرى، والبلاغة الواضحة كذلك هي كل ما شئت من الكتب التي سارت على هذا النهج، على نهج السكافي الذي أصل ماذا جعله لهم في مفتاح العلوم ومن تبعه على هذا السير. فالحاصل أن الخبر أن الكلام إما أن يكون خبرا وإما أن يكون إنشاء، يقولون الخبر ما يحتمل الصدق والكذب لذاته، يعني بقطع النظر عن قائله، لأن القائل إما أن يكون صادقا كالله سبحانه وتعالى أصدق القائلين، وكذلك أيضا رسل الله سبحانه وتعالى معصومون عن الكذب لأن الكذب من الكبائر، ومن عصم الله سبحانه وتعالى فهذا صادق باعتبار النظر إلى من إلى القائل. وكذلك بماذا بارك الله فيكم إما أن يكون كاذبا كأخبار مدعي النبوة كمسيلمة وكجاح ومن إليهم ممن ادعوا النبوة، فهؤلاء أخبارهم كذب بالنظر إلى ماذا إخوان إلى القائل، وأخبار تحتمل الصدق الكذب وهي أخبار عامة الناس التي يقل فيها الكذب ويكثر بحسب التقوى وملازمة الصدق وعدم الملازمة. فماذا بارك الله فيك عند النظر إلى هذا الدرس لا تنظر إلى المتكلم ولكن انظر إلى الكلام، نقول الكلام قام زيد، هذا كلام يحتمل أن يكون صادقا ويحتمل أن يكون كاذبا. متى يكون صادقا؟ إذا طابق الواقع، يعني إذا كان القيام صحيحا، هذا يقصدون به مطابقة الواقع. ومتى يكون ماذا كاذبا؟ كذبا إذا خالف الواقع، يعني إذا كان زيدا لم يقم. والإنشاء ما لا يحتمل الصدق والكذب، لأنه لا يريد أن يخبرك بشيء حتى بعد ذلك تنظر في الواقع هل صدق أو لم يصدق، وإنما يريد أن ينشئ إما سؤالا، وإما أن ينشئ تعجبا، وإما أن ينشئ مدحا، وإما كذلك أن ينادي شخصا. والذي ما يتضح له الفرق بين الخبر والإنشاء سيأتي معنا الإنشاء يذكر منه الأمر ويذكر منه النهي ويذكر منه ماذا بارك الله فيك بعض الأبواب، فيعرف ويتضح له أكثر في مثل هذه المواضيع. ثم أيضا بارك الله فيك الخبر الكلام الذي هو الجمل، الجمل تتركب من مسند ومن مسند إليه، الجمل تتركب من مسند ومن مسند إليه. إذا قلت لك قام زيد، إذا قلت قام زيد، أين المسند وأين المسند إليه؟ تنظر تنظر الآن، قام زيد عندك شيء وهو معنى من المعاني، أسندته إلى شخص من الأشخاص، أين المسند وأين المسند إليه؟ ما هو الشيء الذي أسندته إلى زيد؟ القيام. فقام ماذا يا إخوان؟ مسند. ومن الذي أسندت القيام هذا إلى من؟ إلى زيد. فزيد مسند إليه، فزيد مسند إليه. انتبه انتبه، لا يشرد أحد عن الدرس. قام زيد، قام الذي هو ينحل عنه المصدر الذي هو القيام، القيام هذا إلى من أسندته؟ أسندته إلى زيد. ما هي النسبة بين الفعل قام وبين الفاعل زيد؟ النسبة القيام. هذه هناك فعل وهناك فاعل وهناك نسبة، فعل وفاعل ونسبة. الفعل قام والفاعل زيد والنسبة القيام، فنسبت القيام إلى زيد، فقام هذا هو مسند وزيد هذا المسند إليه، زيد المسند إليه. فالفعل مسند أو مسند إليه؟ مسند، اجعله في هذه الجهة الجالمة. والفاعل مسند إليه، اجعله في الجهة اليسرى. نأتي إلى قولنا زيد قائم، هي نفس العبارة الأولى لكن بتغيير الجملة من جملة فعلية إلى جملة اسمية، زيد قائم. كذلك أيضا في هذه الجملة أين المسند؟ أين المسند؟ قائم الذي هو الخبر، المسند أي قائم الذي هو الخبر، والمسند إليه زيد. فإذا المسند إما أن يكون فعلا وإما أن يكون خبرا لمبتدا، والمسند إليه ها إما أن يكون فاعلا أو ماذا؟ مبتدا. المبتدا مسند إليه، والفاعل مسند إليه، والفعل مسند، وماذا بارك الله فيكم الخبر مسند. ضرب زيد كذلك مثل قام زيد، يعني نائب الفاعل يأخذ أحكام الفاعل. نأتي إلى جملة أخرى، أقائم زيد، أقائم زيد يا أخوان، أقائم زيد، ما إعراب قائم؟ أقائم زيد يا عبد الفتاح مبتدا، وزيد فاعل سد مسد الخبر، فاعل سد مسد الخبر. أيضا أين المسند؟ قائم. المسند ماذا يا أخوان؟ قائم. وأين المسند إليه؟ زيد. والمسند إليه زيد. فإذا المسند ذكرنا من أمثلته ماذا؟ الفعل فيما مضى، الفعل وكذلك ماذا؟ الخبر. المسند ذكرنا من أمثلته الفعل وماذا؟ ها الخبر، وكذلك أيضا المبتدأ الذي له فاعل يسد مسد الخبر، الذي ماذا بارك الله فيك المبتدأ الذي له فاعل أو نائب فاعل يسد مسد الخبر. فهذه ثلاثة مسند مسندة، والتي ذكرناها في المسند إليه من يذكرنا بها؟
الفاعل
أو الفاعل مطلقا سواء كان هذا ولا هذا، والفاعل والمبتدأ، الفاعل والمبتدأ. من الذي متضح له تقسيم الكلام إلى مسند وإلى مسند إليه؟ من الذي متضح له؟ كلكم متضح لكم؟ واضح. طيب، وكذلك يا إخوان ما كان أصله المبتدأ والخبر، يعني إذا دخلت الأفعال الناسخة على ما أصله المبتدأ والخبر لا تغير، من هذه القاعدة التي تقدمت. طيب لو قلت لك عند من هذا السؤال عندك يا وضاح إرضوان إرضوان الناجح مثلا نقول الطالب مسرور، الطالب مسرور، أولا ما أعراب هذه الجملة؟ تدان وخبر. أين المسند وأين المسند إليه؟ الجملة الطالب مسرور، انظر هكذا في المعنى أسندت ماذا إلى ماذا؟ نحن في بلاغة في جو لطيف السرور أسندته إلى ماذا؟ إلى الطالب. إذا الطالب مسند إليك أسندت إليه شيئا، وأين المسند؟ السرور. أي. والنسبة إسناد السرور إلى ماذا؟ إلى الطالب. طيب عندك يا أخانا تريد أن أسألك عبد الفتاح، طيب ما ذهب عمرا؟ أين المسند؟ أين المسند إليك؟ نقول لك ماذا هذا عمر؟ ها؟ فأين المسند؟ أين المسند إليه؟